بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية السخب في السوق. السخب، ويقال أيضا الصخب بالصاد، هو رفع الصوت، ورفع الصوت في السوق يعني له هيئة خاصة بأن يكون الإنسان يرفع صوته هكذا بدون احتشام، فهذا لا شك يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المرء من الوقار ومن الاحتشام، فهذا يتنافى مع تمام الأدب ومع كمال المروءة. ولذلك لا يفعل هذا الشيء إلا رجل ليس عنده من الأدب ما يليق بالشخص، وليس عنده من المروءة ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صفته أنه ليس سخابا في الأسواق، لأن هذا يتنافى مع مقام النبوة، بل هذا يتنافى مع مقام دون ذلك، مع مقام العلم والأدب والشرف، وإنما هذا للسوق والعامة الذين لا يبالون، والله المستعان. يعني الإسلام راعى الأدب والأخلاق والتجمل حتى في السوق، حتى في السوق ينبغي أن يكون الإنسان متجملا متأدبا متخلقا متزينا بالأداب والأخلاق الحسنة حتى في السوق. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوراة. قال: أجل أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخار في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولم يأمره الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا ألفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام: غلف غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختوما.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان العواقي البصري، أو ثقة ثبت، من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة أنه قال: حدثنا فليح. فليح هو ابن سليمان المدني، قال في التقريب: صدوق كثير الخطأ، من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري: روى له مسلم حديثا واحدا وهو حديث الإفك، وضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. قلت، أي القائل الحافظ ابن حجر: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب وبعضها في الرقاق. إذن هذا هو التحقيق في فليح، هو لا شك فيه ضعف، ولكن البخاري لم يعتمد عليه اعتماده على الأئمة الحفاظ، وإنما يخرج له أحاديث في الرقائق في المناقب ليس في الأحكام الشرعية. والغالب على هذه الأحاديث أنها من ضمن الأحاديث التي قال عنها ابن عدي إنها صالحة مستقيمة، يعني فليح ليس ضعف وضعف المطلق. هو ابن عدي رحمه الله يعني يتميز بالتحقيق والتمييز ويفصل في الراوي. ابن عدي يقول له أحاديث صالحة مستقيمة وأحاديث إيش؟ غرائب. لا شك البخاري لن يخرج من هذه الغرائب، ولا لا؟ ابن البخاري أعلى رتبة وأكثر حفظا وعلما من ابن عدي. ابن عدي رحمه الله لما سبر أحاديث فليح قسم أحاديثه إلى هذين، فالبخاري لا شك أنه ينتقي من تلك الجملة التي قال عنها ابن عدي بأنها أحاديث صالحة مستقيمة، ومع ذلك لا يخرج له في الأحكام الشرعية وإنما يخرج له في المناقب وفي الرقاب كهذا الحديث. فتأملوا في دقة الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا هلال بن علي بن أسامة العامري المدني، وقد ينسب إلى جده فيقال هلال بن أسامة، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 1410، وحديثه في الكتب الستة، عن عطاء بن يسار الهلالي بالولاء المدني. قال في التقريب ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، هذا يعني من أعلام التابعين، وأخوه سليمان من الفقهاء السبع. توفي عطاء سنة 300 وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة الثالثة. أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في التوراة. في رواية أخرى سيشير إليه البخاري أنه التقى عبد الله بن سلام الصحابي الذي كان حبرا من أحبار اليهود، يعني في رواية أنه التقى عبد الله بن عمرو، وفي رواية أنه التقى عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام يعني ما هي الجادة هنا؟ ما هو الأقرب أن يسأل هذا السؤال، ابن عمرو أم ابن سلام؟ ابن سلام، لأنه كان حبرا من أحبار اليهود. والعلماء يقولون يعني في قواعدهم في مصطلح الحديث، يقولون الحديث إذا كان على الجادة وعلى غير الجادة فترجح غير الجادة، لأن الراوي في الغالب يهم فيجعل الحديث على الجادة. جيد، هذا مما يقوي أن المسؤول هنا هو من؟ هو عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو قد يقول قائل وما علم عبد الله بن عمرو بكتب اليهود؟ الجواب نعم، عبد الله بن عمرو من الصحابة الذين اطلعوا على كتب الأولين، اطلعوا على كتب أهل الكتاب. بل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بعد معركة اليرموك كان قد حمل زاملتين من كتب أهل الكتاب، فهو رجل مطلع من علماء الصحابة الذين لهم اطلاع على أخبار بني إسرائيل وعلى كتب أهل الكتاب، فما يستغرب كونه يسأل هذا السؤال والله أعلم. فقال رضي الله عنه أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي، هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على هذه الأمة مسلمها وكافرها، تشهد للمؤمن بإيمانه وعلى الكافر بكفره وعناده، مبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين المعاندين، وحرزا للأميين أي العرب، حصنا لهم وأمانا لهم، حرزا للأميين بما جئت به من الدين المتين والعقيدة الصحيحة. ولذلك لما تمسك العرب بعقيدته وبدينه كانوا أقوى أمة، أليس كذلك؟ نعم، الدين هذا الذي جاء به النبي حرز عظيم لهذه الأمة، ولما تخلت عنه وفرطت فيه ذلت وضعفت. وكما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، قاعدة قالها الملهم المحدث عمر رضي الله عنه. نحن يعني معاشر العرب قوم كنا ضعفاء، كنا متفرقين، كنا متشرذمين، قبائل ضعيفة متخلفة، أعزها الله بماذا؟ بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غيره، يعني في الشيوعية، في البعثية، في القومية، في العلمانية، في الديمقراطية، في أي مذهب من هذه المذاهب، ولا سيما القومية، القومية التي تفاخر بها العرب وابتلوا بها العرب في السنوات الماضية، ماذا يحصل؟ أذلنا الله، وهذا الحاصل. ولكن الرجوع للإسلام ينبغي أن يكون رجوعا صحيحا، وليس رجوعا عن طريق الديمقراطية. هذه الجماعات الإسلامية السياسية اليوم حينما تقول الإسلام هو الحل، ماذا يعنون بالإسلام؟ الإسلام الذي يفهمونه هم، الإسلام يعني بين قوسين الإسلام السياسي، وإن كان ما في إسلام سياسي، الإسلام دين الله عز وجل، ولكن الإسلام الذي هم يفهمونه ويريدونه الإسلام بشكل ديمقراطي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما الإسلام الذي يعز به العرب هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الله وسنة رسول الله. ما في صناديق اقتراع، ولا في برلمان، ولا في ديمقراطية، ولا في أي شيء من هذه الأشكال، الكتاب والسنة. طيب، على كل حال هذه مسألة يعني الكلام فيها يطول، فنسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأمة إلى رشدها وإلى دينها الصحيح. قال: أنت عبدي ورسولي، أنت عبدي ورسولي، هاتان صفتان عظيمتان تجمع العبودية والرسالة. العبودية هذه فيها رد على أهل الغلو، فالنبي عبد لله عز وجل، فيها رد على من يغلو في محمد عليه الصلاة والسلام كغلو النصارى في عيسى، كالصوفية مثلا الخرافية الذين يقولون إن الدنيا والكون كله خلق من نور محمد. أليس هذا يشبه كلام النصارى في عيسى؟ يا سبحان الله، يعني الدنيا كلها خلقت من نور محمد، هذا كلام معروف، هذا عند الخرافية الصوفية. فيا سبحان الله، النبي سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، ماذا قال له؟ غضب، قال: أجعلتني لله ندا. ماذا فعل الرجل؟ إنما قارن مشيئة الله بمشيئة النبي، وكان ينبغي أن يقول ما شاء الله ثم شئت، قارن فقط، قارن بين المشيئة الربانية وبين المشيئة المحمدية، بين مشيئة الخالق والمخلوق. جيد، فغضب النبي عليه من هذه المقارنة ومن هذه المساواة في المشيئة فقط، وقال: أجعلتني لله ندا. فكيف لو سمع النبي هذا الذي يقول إن الكون كله خلق من نورك، كيف لو سمع هذا البصيري وهو يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، ثم يقول بعد ذلك فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لرب العالمين؟ يقول الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود من؟ من جود النبي عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله، إيش هذا؟ ما هذا الغلو؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد، لذلك النبي يقول لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، يحذر من هذا المسلك الوخيم. والله إن النصارى قد كتب الله عليهم الضلال بسبب قولهم في عيسى واختلافهم في عيسى وإفكهم في عيسى، فكانوا ضالين إلى قيام الساعة. لأنك لو وقفت على أقوال النصارى في عيسى لرأيت ضلالا ما رأيت مثله قط، ضلال عجيب في عيسى، سبحان الله، أقوال مختلفة وتخبط. حتى قال بعض الظرفاء لو اجتمع عشرة من النصارى، عشرة فقط من النصارى، لاختلفوا على أحد عشر قول، هم عشرة اختلفون على أحد عشر قول، سبحان الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله النصراني أبوه وزوجته وابنه، الأب له قول والزوج لها قول والابن له قول، وهم أسرة واحدة، أسرة واحدة. هذا يدل على ضلال عظيم. فكذلك النبي حذر هذه الأمة من هذا المسلك، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فإنما إيش؟ فإنما أنا عبد. الله أكبر. هذا مقامه عليه الصلاة والسلام، مقامه هذا شرف أن يكون عبدا لله. ولذلك الله عز وجل وصفه بالعبودية في أعظم المقامات في القرآن، هذا ذكرناه في مقام الإسراء، وفي مقام الدعوة، وفي مقام الوحي. إذن في أعظم المقامات وصفه الله عز وجل بأنه عبد. طيب، ورسولي، رد على أهل الجفاء، رد على أهل الجفاء الذين يسلبون صفة النبوة والرسالة من النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي الآن منافقون يطعنون في الأحاديث النبوية، ويطعنون فيما يذكره النبي من علم الغيب والوحي، ويا سبحان الله، في أهل غلو وفي أهل جفاء. فعبد الله ورسوله، هذا رد على هاتين الطائفتين. وسميتك المتوكل، سميتك المتوكل. والله عز وجل سمى نبيه بالمتوكل لما عند النبي من عظم الدين. النبي عنده دين عظيم وتوكل عظيم على الله، حتى استحق أن يسميه رب العالمين بالمتوكل. وأنت إذا نظرت في سيرته عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله إلى أن توفي، كلها توكل على الله عز وجل، وثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. ونحن بالأمس القريب درسنا معركة أحد، كيف النبي خرج إلى المشركين، ولما انخزل عنه وخذله المنافقون 300 رجل، ما أثنى ذلك من عزيمته، وما جعله يتردد أو يرجع، وإنما مضى إلى المعركة وإلى لقاء المشركين. ولما حصلت الاضطراب في الجيش كما قلنا، منهم من فر، منهم من قتل، منهم من قعد، من الذي ثبت يقاتل ومعه قليل من الصحابة، من الذي ثبت؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سيد المتوكلين. يعني هذه صفة بارزة فيه عليه الصلاة والسلام، أنه متوكل في جميع أموره، في جميع أحواله. لو درس سيرته، والله إن سيرته هي سيرة التوكل والاعتماد على الله عز وجل. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار له هذا الاسم لبروز وظهور هذه الصفة فيه عليه الصلاة والسلام، سميتك المتوكل. ثم الأخلاق التي كان عليها النبي، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ليس عنده الأخلاق التي عند كثير من العامة وتخل بالمروءة والوقار والسكينة، ليس بفظ ولا غليظ. ليس بفظ أي ليس بجاف، يتكلم بالكلام الجارح، كلام الذي ينفر، يتلفظ بألفاظ يغضب منها الجلساء أو يغضب منها الأصدقاء، وإنما يتكلم بالكلام اللين، الكلام الهين، الأسلوب الجميل. يعني مسألة الأسلوب كما يقال اليوم، الأسلوب أسلوب هين وأسلوب لطيف ومهذب ومؤدب. النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها أبدا. من أين تأتي الفظاظة إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، وهو أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، وأشد الناس أدبا ولطفا ورحمة ورفقا. إذن النبي في المشرق والفظاظة في المغرب. أبعد بني آدم عن هذه الأخلاق الجفاء والفظاظة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا غليظ، الغلظة معنى القسوة، ليس في قلبه رحمة، هذا الغليظ ليس في قلبه لين، ما يترفق، ما يرحم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في أسلوبه مع الناس لطيف ورفيق وهين ولين، وكذلك إذا عاملهم يعاملهم بالشفقة والرحمة والنصيحة. ولذلك يقول الله عز وجل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني هكذا يصف الله عز وجل أخلاق نبيه وأسلوب نبيه مع أصحابه، اللين والرفق والصبر والحكمة، ما في فظاظة ولا غلاظة قلب، قسوة قلب. يعني مسألة الفظاظة في التعامل في الأسلوب، غلظ القلب يعني قسوة القلب. لو إنسان زل، إنسان مثلا حصلت منه خطيئة، إنسان يعني مثلا تعثر في مقالة، تعثر في موقف، ماذا نفعل؟ نصفح عنه، هذا دليل على الرحمة
ونتجاوز ونحاول أن نعينه على أن يتوب وأن يرجع، أما أن نبطش به كما يحصل اليوم عند بعض الناس الآن، يعني مع الأسف حتى عند ممن ينتسبون إلى السنة، لو زل إنسان زلة أو غلط غلطة أخرجوه من السلفية ومن السنة وربما أخرجوه من الإسلام مع الأسف. الرجل زل، نحاول أن نناصحه، نحاول أن نكاتبه، نحاول أن نبين له، ها، ونصبر عليه، ما نعين الشيطان عليه ونترك له طريقا للعودة ونفسح له مجالا للرجوع، أليس كذلك؟ نترفق به، ننصحه لعله يرجع. أما مع الأسف بس بمجرد ما يزل يغلط شطبنا عليه بالقلم الأحمر وأخرجناه من السنة ومن السلفية ومن الجماعة وأصبح من رؤوس أهل البدع الذي كان بالأمس من أهل السنة والجماعة من أجل غلطة ومن أجل زلة. هذه والله يا إخواني في الله ما نجامل الله، ما ينبغي أن نجامل في هذا المقام، والله ليست هذه من السنة ولا هذه من أخلاق النبوة. ولو كنت فظا غليظ القلب ما ينبغي أن يكون الداعية هكذا فظا غليظ القلب، وإنما يرحم ويعفو ويتجاوز ويكون أيضا حريصا على رجوع المخطئين وعلى رجوع الزلين. عندما تغلط أو عندما تزل ألا تحب أن يأخذ الناس بيدك وأن يعينوك وأن يترك لك فرصة وأن يناصحوك وأن يستروا عليك؟ ها، طب لو قاموا وفضحوك وتكلموا فيك وطعنوا في عقيدتك وطعنوا في منهجك وطعنوا في أخلاقك، أليس ذلك بالله عليكم يا أخواني، أليس ذلك يجعل عندك ردة فعل أنك تكره هؤلاء الناس وأنك تتحول إلى خصم وعدو لهم؟ وبعض الناس لما قام عليه جماعة قابلهم بالعناد وتمسك بقوله وزلته وخطئه حتى أفضى به ذلك فعلا إلى أن يكون من أعداء السنة والجماعة. إيش السبب؟ الأسلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا لا لا هذا ليس مبررا له، وكان ينبغي أن يصبر، لكن مع الأسف ما تحمل. لما قاموا عليه وظللوه وتكلموا فيه وطعنوا فيه قابل ذلك بأنه تمرد تمردا كاملا. وأبدا يا أخي، والله نتمسك بالسنة وبالسلفية ونبقى على الحق والكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما هو حكر على جماعة دون جماعة أو عالم دون عالم، نتمسك. ولو قام عليك جماعة مما ينتسبون للسنة والسلفية وتكلموا فيك فما عليك منهم إذا كنت على الحق، ولا يصح في الأخير كما يقول العامة إلا الصحيح. ما عليك، تمسك بالسنة وبما أنت عليه من الحق ومن المنهج السليم والعقيدة الصحيحة، وإن تكلموا ولا سيما إذا كان الكلام صادر عن حسد وعن غيره كما يحصل بين الأقران في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نصيحة لكل طالب علم ابتلي بأن يطعن فيه أو يتكلم فيه، لا يدعوك ذلك إلى أن تتمرد على منهجك وعقيدتك وما أنت عليه من الهدى والحق. تمسك، تمسك واثبت، وما عليك من هذا. أوذي الأنبياء وأوذي العلماء، هل تركوا ما هم عليه أم ثبتوا وتمسكوا بالحق؟ ثبتوا. فما يدعوك هذا إذا تكلموا فيك أو طعنوا فيك أن تنقلب عليهم وعلى ما ينتسبون إليه هم من السنة والجماعة وتكره وتقول هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، وتتحول بعضهم ربما ترك السنة وتحول إلى الأحزاب وإلى البدع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فتأملوا يا إخواننا في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، هذا الشاهد في الحديث، ليس عنده هذه الأخلاق وهذه الهمجية في أخلاقه، تمام الأدب، تمام المروءة، تمام الوقار. حتى إذا ذهب السوق عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث يقول لم يقل إنه ما يروح السوق، ما يذهب إلى السوق، لا يذهب إلى السوق، ولكنه إذا ذهب إلى السوق فإنه يذهب بتمام الاحتشام والوقار والأدب، ولا يفعل ما يفعله العامة في الأسواق من رفع الأصوات ومن هيشة الأسواق ومن الخصام في الأسواق وهذا كذا وهذا كذا، لا، وإنما كان يذهب عليه الصلاة والسلام بوقاره وأدبه وسكينته وحشمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك من يريد أن يتخلق بأخلاق النبوة، إذا دخلت السوق، وهذا طبعا ينطبق على الشخص الذي يكون يبيع ويشتري في السوق، فكن في السوق على الوقار والأدب، لا ترفع الصوت ولا تخاصم في الأسواق. إن برضو أيضا الحافظ ابن حجر يقول السخب فسره برفع الصوت في الخصام، وإن كان السخب يعني في اللغة رفع الصوت عموما، يعني أن يكون الإنسان على الأدب والوقار حتى في السوق بائعا أو مشتريا. الشاهد في الحديث ولا سخب في الأسواق، قد يقول قائل البخاري من أين أخذ كراهية السخب في الأسواق؟ نعم أخذها من الحديث، لأن انتفاء هذه الصفة عن رسول الله يعني أنها صفة ذميمة، يعني كون الله عز وجل يصفه بأنه لا يفعل ذلك فدل ذلك على أن هذا الشيء مذموم، والله أعلم. قال ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، هذا كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. طب هذه والله قل من يفعلها، لأن من طبع الإنسان والعياذ بالله أنه ينتقم لنفسه، أنه ينتقم لنفسه، وقل من يعفو ويغفر ويتجاوز ولا ينتقم لنفسه، يعني كما قال الله عز وجل والعافين عن الناس، يعني كثير من الناس والعياذ بالله يحب أن يتشفع وأن ينتقم، من ذاك الذي يعفو ويغفر ويتجاوز عن الظلم والبغي والعدوان؟ وبعض الناس يعني إذا أراد أن ينتقم يرد الصاع صاعين بل عشرة مع الأسف، يعني يا ليته يعدل حتى في الرد، يا ليته يعدل حتى. وهذا يا أخواني ليس عند العامة، حتى عند بعض طلاب العلم وعند بعض الدعاة، والله رأينا ذلك، رأينا من الحماقة والسفاهة وسوء الأدب ما يندى له الجبين. أين هذه الأخلاق؟ أين هذه الأخلاق؟ لا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. ويذهب إلى الأنترنت الآن، موجود الأنترنت، تفتح أي منتدى للحوار مثلا أو من المنتديات المنسوبة إلى السلفية وتأمل في السفهات والحماقات والشتائم والسب والتضليل والتبديع، ما شاء الله. هذا الأخلاق، هذا الأخلاق، وينتسبون إلى ماذا؟ إلى السلف. هذه نسبة زور، الذي ينتسب إلى السلف ينبغي أن يتخلق بأخلاقهم وأن يتحلى بأدابهم، أما أن ينتسب إلى السلف وهو سفيه ينبغي أن لا ينتسب إلى السلفية وإنما ينتسب إلى السفاهة، أي المنتدى السفهي وليس السلفي، ينتسب إلى السفاهة، لأن السلف ما كانوا سفهاء، ما كانوا شتامين، ما كانوا سبابين، ما كانوا ظلمة كذابين، في كذب لما فيه، ها؟ ما أكثر الكذابين في هذه المنتديات السلفية، يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل حكيم أو طبيب، جربنا ذلك وشفنا وعرفنا ولمسنا، والله يقول لك فلان ابن فلان السلفي وكاتب في المنتدى السلفي والسلفية والسنة، ثم نكتشف أنه كذاب، أنه كذاب، بل بلغة العامة ونصاب، كذاب ونصاب وسلفي، كيف تجي هذه؟ ها؟ فلان كذاب نصاب وسلفي، هو في كذاب نصاب سلفي؟ ها؟ إلا إذا كان في واحد رافضي سلفي ممكن تركب، يعني من أبعد الناس عن أخلاق السلف وينتسب إلى السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويظن أن السلفية فقط إيش؟ أنك تعادي جماعة التبليغ وتعادي الأخوان المسلمين وأنك تتكلم في حسن البنا وأنك تحذر من سيد قطب، هذه السلفية. طيب أين الأخلاق والأدب والصدق وطلب العلم والفقه في الدين والرحمة؟ فين هذه؟ بس السلفية فقط أن تحذر من البنا وسيد قطب وأن تحذر من التبليغيين، بس هذه السلفية؟ هكذا يفهم كثير من الشباب هؤلاء أن السلفية هذه المواضيع، لا يا أخي، السلفية أعظم من ذلك، السلفية معناها العلم النافع، العمل الصالح، الأخلاق الحسنة، التأسي بالسلف في شمائلهم في أخلاقهم، السلفية تعني الأدب، تعني الصدق، تعني الإخلاص، تعني الرحمة بالناس، الشفقة على الناس، الدعوة إلى الله عز وجل بصدق، هذه السلفية. أين أنت من هذه المعاني؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان. قال: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء الشرك، فسرها بقوله بأن يقول لا إله إلا الله. إذن إقامة الملة العوجاء رد الناس من الوثنية والشرك إلى التوحيد وإلى الدين الصحيح، وقد أقام الله به الملة العوجاء عليه الصلاة والسلام، ويفتح به أعينا عميا يعني عن الحق، وأذانا صما عن سماع الحق، وقلوبا غلفا عن تقبل الحق. ولا شك النبي جاء إلى العرب وهم وثنيون مشركون معاندون بأعين عمي وأذان صم وقلوب غلف، ففتحها النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل، فقبلت الحق وشربت الحق وتقبلت الوحي والكتاب والسنة، فأصبحت خير أمة أخرجت للناس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: تابعه، أي تابع فليحا عبد العزيز ابن أبي سلمة هذا الماجشون الفقيه المدني عن هلال، هو هلال ابن علي. وقال سعيد، هذا سعيد وسعيد ابن أبي هلال، لا نخلط بين الاثنين، سعيد ابن أبي هلال وهو صدوق، عن هلال ابن علي عن عطاء عن ابن سلام. من ابن سلام هذا؟ عبد الله بن سلام، هذا السند الذي أشرت إليه قبل قليل. وقال سعيد: إذن عبد العزيز، عبد العزيز الماجشون وفليح بن سليمان جعل الحديث من حديث من؟ عبد الله بن عمرو. سعيد بن أبي هلال جعل الحديث من حديث عبد الله بن سلام. والحافظ بن حجر يقول يعني لعل، يقول لعل عطاء له شيخان في الحديث، يعني لعل عطاء سمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو وسمع الحديث من عبد الله بن سلام، يعني الحافظ يصحح الطريقين أو الوجهين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في تفسير كلمة غلف، يقول: غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء إلى آخره. أنا عندي هنا مع الأسف الطابع هنا أخطأ، يقول عن ابن سلام وجعل نقطتين ثم قال غلف، وكأن كلمة غلف هذه من كلام ابن سلام، وهذا خطأ، حتى يظن الظن ابن سلام هذا هو القاسم بن سلام، إنه هو الذي يتكلم دائما في الغريب، والله المستعان، لا هذا خطأ. إذن النقطتين هذه اجعلوا عليها دائرة، ينبغي أن تكون نقطة، انتهى الكلام. هذا الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحاديث، ينبغي حفظه، والله ينبغي حفظه، وينبغي أن يشاع وأن ينتشر وأن يعلم للناس ولا سيما الشباب. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.